لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن أفتح حسابا بنكيا في مصرف تقليدي ثم أتخلص من الفوائد التي يبذلها لي بأن أوجهها إلى أي مصرف عام فلا أتمولها ولا أنتفع بها؟ نقول له: يا رعاك الله، لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك ولا أن يرخص له فيه إلا من ألجأته إليه ضرورة حفظ المال أو الحاجة إلى خدمة مصرفية معينة لا يتسنى بذلها من خلال المصارف الإسلامية البديلة. أما إذا وجد البديل الإسلامي فلا ينبغي له ذلك. المشروع أن يضع المال في مصرف إسلامي، أن يستغني بالطيب عن الخبيث، أن يتمول عوائد أمواله وأن ينتفع بها بدلا من التخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. ويقصد بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجود هيئة رقابة شرعية ملزمة. وينبغي للمسلمين حيثما كانوا مساندة هذه المصارف وشد أزرها وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. في قرار للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي يقرر هذه المعاني، يؤكد عليها، فيقول: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. سيد آخر كريم يقول: أنا أحتاج إلى مال وأستطيع أن أشتري سيارة مرابحة من بنك وأقوم ببيعها لأنتفع بثمنها. هذا يسمى في الاصطلاح الفقهي بالتورق، فرق بينه وبين العينة. ما معنى التورق؟ أن تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها لغير من اشتريتها منه بثمن حال أقل. مرة أخرى، ما هو التورق؟ أن تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها لغير من اشتريتها منه بثمن حال أقل، وسميت التورق نسبة إلى الورق وهو الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود. هذه المعاملة جائزة عند جماهير أهل العلم للحاجة، ما دمت تبيع السلعة لغير من اشتريتها منه أو لغير وكيله. فإن بعتها لمن اشتريتها منه مرة أخرى أو لوكيله فهذا هو بيع العينة المحرم، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل. وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: التورق في اصطلاح الفقهاء شراء شخص بن قزين المستورق، يعني طالب الورق، سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد، وهذا التورق جائز شرعا. سؤال لطيف آخر، يقول السائل: ما رأيكم في تاجر ذهب يأتيه بعض الزبائن فيعجبه شيء من الذهب الموجود في المحل، فيدفع جزءا من ثمن القطعة الذهبية التي أعجبته ثم يتركها عند صاحب المحل إلى أن يكمل باقي المبلغ بنفس سعر يوم الشراء، علما من سعر الذهب يمكن يرتفع أو ينخفض، فهو ملزم بباقي المبلغ بغض النظر عن زيادة السعر أو انخفاضه، وعند اكتمال المبلغ يستلم القطعة الذهبية والفاتورة. هذه صورة مقبولة ولا لا؟ هذه المعاملة على هذا النحو لا تحل لتخلف شرط التقابض فيها. المواعدة الملزمة على تبادل مال ربوي بآخر بمثابة البيع، هذه مواعدة ملزمة، والدليل أنه دفع عربونا فهو ملتزم بالمبلغ الذي تم التواعد عليه، فالمواعدة الملزمة عقد. حتى في بيع المرابحة للآمر بالشراء قلنا إن لا يصلح أن يتواعد الطرفان تواعدا ملزما قبل تملك السلعة، لأن التواعد الملزم عقد، فإذا تواعد تواعدا ملزما قبل تملك السلعة هذا يفضي إلى أن يبيع الإنسان ما لا يملك. تقابض شرط في بيع الأموال الربوية، يبقى هذه المعاملة كأنها بيع مال ربوي بآخر تأخر فيه قبض أحد العوضين، وهذا لا يحل لحديث. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى إن كانت المواعدة ملزمة لا تحل، المواعدة الملزمة من الطرفين بيع، وما دامت بيعا لابد فيه من التقابض. أما مواعدة غير ملزمة ماشي الحال، اتفاق لا يلزم في المستقبل، وإذا جاء الرجل بباقي ثمن القطعة الذهبية هذه أبرم أنشأ عقدا جديدا بسعر يوم التعاقد لا بأس بهذه الصورة. يبقى فرق بين المواعدة الملزمة والمواعدة غير الملزمة. إن كانت المواعدة ملزمة فهذه المعاملة غير مشروعة، إن كانت المواعدة غير ملزمة فلا بأس بها ولا حرج فيها. وده برضو بيقودنا إلى مسألة أخرى مصرفية، التواعد في الصرف في العملات. ناس يقولوا أنا سأصرف منك مبلغ كذا بمقدار كذا، لكنهم لا يبرمان الصفقة على الفور، يتواعدان على سعر مستقبلي. كل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تقول التواعد الملزم على الصرف في العملات لا يحل، لأنه بيع مال ربوي بآخر تأخر فيه قبض أحد العوضين. أما إن كان تواعدا غير ملزم فلا حرج في هذا إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. هذا سؤال يقول صاحبه: عندي خلاف بيني وبين بنتي بخصوص حفيدتي، 4 سنوات ولدت تعيش معنا في نيويورك، هي تريد أن تشترك لها دروس تعليم سباحة، تعليم جيم وتدريبات، وأنا رافض حتى لا تكبر وتعتبر هذا شيئا عاديا في تربيتها في المجتمع الأمين، وإحنا بنحاول نعلمها الصلاة والقرآن وأساسيات ديننا. أرجو إفادتي بالرأي الشرعي. نقول له: يا رعاك الله، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار كامل حول نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام، ومن بين فقراته ومن موضوعاته التي ناقشها المرأة والأنشطة الرياضية، أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب. القرار يقول: الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إذا كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. يشترط لشرعية الرياضة النسائية المالي ستر العورات، تجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثني الجسد على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في هذا بين المسلمة وغير المسلمة في الأزهر. وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين. وأما ما لا يحتاج إلى تثني الجسد كرياضة المشي مثلا، هذا لا حرج في ممارسته على الملأ. من بين الضوابط أيضا قال تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها. قال أيضا عدم الاستغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ألا تخل ممارستها بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارسة الرياضة. ثم قال خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. طب ماذا عن السباحة بصفة خاصة؟ السباحة في ذاتها ليست من المحرمات، لكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات؟ فمتى أمن ذلك؟ فكانت في مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلو فيها المسابح من الرجال، وحفظت المرأة المسلمة على ستر عورتها، كانت على أصل الحل. سؤال لطيف، شاب في شرة تدينه يقول هل يجوز لموظف البنك أن يرى وجه أمي المنتقبة؟ نحمل له هذه الغيرة ونقول له إليك الجواب. لا شك يا ولدي أن الأصل هو غض البصر، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن يرخص في كشف وجه المرأة عند الحاجة، ومنها النظر إليها في البيع والشهادة، لكن يرخص النظر إلى وجه المرأة عند الحاجة، ومن هذه الحاجات النظر عند البيع والشراء والشهادة والطبابة والخطبة. يجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجة إلى بيع أو شراء، ويجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع والمطالبة بالثمن. ويعني لا شك أن هذا منصوص عليه في كتب الفقه. ابن قدامة يقول وإن عامل المرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك. إيه معنى الدرك؟ نعم، قال ضمان الثمن عند استحقاق البيع. أنا بعت سلعة طلعت بها برا، فاكتشفنا أن السلعة دي ليست مملوكة للبائع، فجاء صاحبها الأصلي وأخذها مني وصادرها علي، أرجع إلى مين؟ أرجع إلى البائع بالثمن. وإن عامل المرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك. والدسوق يقول إن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك. أما نظر الشهوة فهو محرم بالاتفاق. وبناء على هذا فلا حرج على موظف البنك ومن كان في مثل وضعه ممن يحتاجون إلى التحقق من شخصيات من يتعاملون معهم في السكيورتي مثلا، وانت داخل إلى بلد أو خارج منها، ففي كل موضع يحتاج الموظف المسؤول إلى أن يتحقق من شخص من يتعامل معه، فليس للمرأة أن تتعلل بأنها لا تريد ذلك وأنها تتدين بتحريمه. لكن في بعض المخارج أن تطلب امرأة تكشف عليها وتؤدي الرسالة الرسمية المطلوبة، هذا مخرج لمن يتدينون بوجوب ستر الوجه وحرمة كشفه. تعالى وما ملكت أيمانهم. إننا نطارد بهذا السؤال في أماكن شتى، وكأنه سوءة أو عورة يجب أن تستر. فماذا نقول لمن يسألون ما المقصود مما ملكت أيمانكم؟ نقول له يا ولدي، المقصود به ملك اليمين. المقصود بملك اليمين في الآية الرقيقات، الجواري، السراري، والأصل فيهن أنهن أسيرات حرب. يقرر ولي أمر المسلمين جعلهن رقيقات لمصلحة يقدرها كالمعاملة بالمثل أو غيرها. في هذه الحالة من ملكها يجوز له أن يطأها بملك اليمين، إلا إذا كانت حاملا فليس له أن يطأ حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملا فلا بد أن يستبرئها بحيضة أولا. فإذا وطئها فإنها تصير حكمها في مثل حكم الزوجة ما دامت عنده، فهي تحرم على آباء من وطئها وعلى أولاده إلى الأبد، كما تحرم زوجة الابن والأب. وإذا ولدت كان ولدها حرا، ولا يجوز لسيدها أن يبيعها بعد ذلك، وتعتق عليه بمجرد موته، إلى غير ذلك من أحكام كثيرة قررتها الشريعة. ولهن من الحقوق من الإحسان إليهم وعدم تكليفهن من العمل ما لا يطيقون. وقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: وما ملكت أيمانك، الصلاة وما ملكت أيمانك، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. وهو القائل: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم. بالمناسبة الجواري يتفاوتنا في المركز الاجتماعي بحسب المواهب والمهارات والقدرات العلمية والمهنية كما تتفاوت الحرائر. ومن المعلومات التاريخية المهمة أن كل خلفاء بني العباس أبناء جواري. كل خلفاء بني العباس القادة الخلفاء في الدولة الإسلامية كانوا أبناء جواري، إلا هارون الرشيد وابنه الأمين. شجرة الدر التي حكمت مصر كانت جارية، وغيرهن كثيرات كان لهن ذكر حسن بين الناس. لكن أخيرا نقول: الرق يا بني إرث تاريخي قديم لم يبتدئه الإسلام، وإنما تدرج الإسلام في تصفيته، فقلص مصادره ووسع مصارفه، وقدم للعالم أنموذجا لا مثال له في استئصاله من القلوب أولا، فأعاد للرقيق إنسانيته ورد إليه كرامته، ومهد الطريق إلى إلغاء الرق بالكلية عند الإمكان. وقد أصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه، ولا حرج في النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك، فإن تشوف الشارع إلى العتق مما علم بالضرورة من الدين. سؤال آخر يقول السائل: عندي أخ يعيش في بلد عربي دخله قليل، وهو مستور الحال والحمد لله، ليست عليه ديون فيما أظن، لكن دخله قليل وهو متعفف جدا، هل يجوز أن أبذل له من زكاتي؟ أشعر أنه أولى بالغريب، فماذا تقولون؟ نقول للسائل: لا شك أن القريب أولى بالزكاة من غيره إن كان من أهل الزكاة، كأن يكون من الفقراء أو المساكين أو الغارمين. ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. الجامع بين الفقير والمسكين أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية، لكن انتبه، دفعها للقريب لمجرد القرابة لمجرد الشفقة مع كونه مالكا لحد الكفاية لا يجزئ في باب الزكوات، لا تبرأ به ذمتك في باب الزكوات، لا تجوز المحاباة بالصدقة الواجبة. وفي الهبات وصدقات التطوع متسع لمثل هذه الشفقة المشروعة التي ينبغي أن تترجم إلى وسائل مشروعة كذلك. سؤال قريب أيضا يقول: أخي يملك بيت وسيارة وعنده عائلة، فقد عمله منذ كورونا من 4 أشهر وعليه مصاريف أقساط مدارس، هل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي أحد الإخوة؟ ائتمنني أن توزع الزكوات على المحتاجين، هل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟ الجواب عن هذا، اسمع جيدا، إن كان لا يجد تمام الكفاية رغم ملكه للبيت والسيارة أو كان من الغارمين فلا حرج في بذل الزكاة له إعانة له على استكمال كفايته، ولا يكلف ببيع البيت أو السيارة لتوفير ضروراته الحياتية إلا إذا كان البيت أو السيارة أوسع من حاجة مثله. البيت فانسي جدا، سيارة فانسي جدا، ما يحتاج مثله إلى هذا المستوى، فهنا يقول له ينبغي أن تعيش في مثل ما يعيش به مثلك وأقرانك، لكن الأصل أننا لا نكلف الفقراء أن يبيعوا ملابسهم، ولا أن يبيع طالب العلم كتبه، ولا أن يبيع سيارته، ولا أن يبيع بيته لكي يكون مستحقا للزكاة. هذه مطالب أساسية موجودة للناس إلا إذا كانت عندهم على قدر من الرفاهية والتوسعة تتجاوز ما ينبغي أن يكون لمثله. وعلى كل حال هذه مسائل تقديرية تختلف فيها الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فلا حرج أن تعطيه من الزكوات التي ائتمنت عليها إلا إذا وجد من هو أمس حاجة منه، والأمر في زكواتك أوسع نسبيا لأن صدقتك على ذي القرابة صدقة واصلة. سيدة تقول: أمي سيدة مسنة ولي 3 إخوة وولد وكلنا فوق 60، الولد لا يكلم أمه حتى تلفونيا، وعندي أخت مريضة وأختي الأخرى هي من تقوم بخدمتها بمساعدتي خدم، وأقيم أنا بالخارج وزوجي يرفض أن أتركه وأنزل أجلس معها لمراعاتها، حاولت أن أخذها معي بالخارج حالتها لا تتحمل السفر، محتارة بين إرضاء زوجي وألمي على أمي. نقول لها: يا رعاك الله، صلي أمك بالدعاء وبالسؤال الدائم عنها وبتفقد أحوالها من خلال الاتصالات الهاتفية، وقد أصبحت متاحة ومجانية في واقعنا المعاصر، ثم بما تيسر من المال، وأرجو أن تبرأ بهذا ذمتك لأنك مشغولة بحقوق زوجك، إن هذا هو المقدور عليه يا سيدتي، والتكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. أما الولد الذي لا يكلمها فحسابه على الله، وأسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا. اللهم آمين، اللهم آمين. سائل يقول من كندا: الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة ينصحون أتباعهم بعدم تلقي لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا إلا عند انعدام البديل، وذلك لأن اللقاح تم تطويره من خلايا جذعية تم الحصول عليها خلال عمليات إجهاض قبل 2 عقدين من الزمان، فما رأي علمائنا في هذه المسألة؟ الجواب عن هذا أن نقول: لا يظهر حرج في هذا اللقاح، وليس فيه ما يجعله مختلفا في حكمه عن اللقاحين السابقين اللذين أفتت فيهما اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالحل. تفصيل القول في هذا أن إنتاج لقاح جي أن جي يشمل زرع فيروس في خلايا حية من سلالة خلايا جنينية لجنين تم إشهاده 1985 في سويسرا، فلا يتم استخدام شيء من الخلايا الجنينية الأصلية في هذه العملية، ولكن من السلالات الخلوية المستنسخة منها. مع ملاحظة أن ظروف إجهاض الجنين الأصلي غير معروفة، ومع ملاحظة أنه لا يدخل شيء من هذه الخلايا في اللقاح نفسه، ولن يشجع هذا اللقاح على عملية الإجهاض بسبب التوفر الخلايا الجنينية والجذعية تجاريا دون الحاجة إلى الأجنة، فيبقى الأمر على أصل الحل. وإن بقيت أثارة من شبهة فإنها لا تنهض إلى تحريم هذا اللقاح، بل ولا إلى القول بكراهيته في ظل الحاجة إليه، فإن الحاجة تزيلها الكراهية. شراء البيوت في أمريكا عن طريق البيوت، عن طريق البنوك الإسلامية أو شركات تمويل الإسلامية، للاستثمار وليس للسكن. لقد أجبنا عن هذا من قبل، ولا بأس أن نجيب عليه تطيبا لخاطر السائل، وإن كنت أرجو أن من يقدم سؤالا أن ينظر في بنك الفتاوى المطروح أمامه لكي يوفر على إخوانه بعض الوقت. نقول يا رعاك الله إن قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان في الترخيص في التعامل مع هذه الشركات في شراء بيوت للسكنة، أما شراؤها للاستثمار فهذا أمر سكت عنه القرار، لم يتعرض له. والذي يظهر لي أن الحاجة إلى الاستثمار كالحاجة إلى السكن. نحن لا نتعامل مع عقود ربوية، مع عقود شرعية شابه شيء من الدخن، فهذا لا يرقى إلى مستوى المنع من التعامل معها استثماريا، يعني لا سيما ونحن رخصنا في الاشتراك في الحسابات الاختيارية الفور أو ون كي بلان من أجل أن يحصل على المنحة التي تبذلها جهة العمل، ومن أجل أن يتمتع بإعفاءات ضريبية، مع كون هذه الحسابات واستثماراتها يشوبها من الدخن ما يشوبها، ثم أوصينا بالتخلص مما يقابل هذا الدخن حتى يطيب له الباقي. بارك الله فيكم. ما حكم الشرع في حرمان الزوجة من حقوقها الزوجية كالاحترام والاعتناء بها بمرضها والإنفاق عليها والغلط عليها بالكلمات الفاحشة؟ أحسن أن السائل يريدني فقط أن أوجه كلمة نصح إلى الأزواج الناشزين الآبقين على ربهم عز وجل، الذين لم يحسنوا التعامل مع أمانة رسول الله في بيوتهم. المرأة أمانة رسول الله في بيتك، وصيته في بيتك، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إن الفحش والظلم والهجر في القول هذه محرمات عامة في العلاقة بين المسلمين عامة، فكيف في العلاقة بين الزوجين وقد أخذنا من الرجال ميثاقا غليظا، وقد جاءت وصية سيدي وسيدهم جميعا استوصوا بالنساء خيرا، وقد ضرب لنا المثل الأعلى في هذا، فما دخل بيته إلا كان ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يا أيها الزوج الذي يستطيل على زوجته، اعلم أن الله علي كبير. إن كنت ترى أنك فوق زوجتك علي وكبير، فاعلم أن الله أعلى وأن الله أكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وتذكر أنك سوف تبعث وتوقف بين يدي ربك مغلولا، يحلك عدلك أو يوبقك ظلمك. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له وقد استشاط غضبا، فجاء من الخلف وقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال لو لم تفعل لسفعتك النار. وقد خاب من حمل ظلما ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. احذر من ظلم من لا يملك لك تجاه مظلمتك إلا أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. احذر من ظلم من لا يستطيع أن يستنصر عليك من ظلمك له إلا بدموع عينيه وحرقة قلبه. هذا الذي تخافه وتخاف منه سهام الليل الصائبة. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم. تخاف عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة ليس هدي السلف الصالح. ما رفعت يد النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في الجمعة إلا في الاستسقاء، أما فيما وراء ذلك فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي المأمومين في زمانه أن يرفعوا أيديهم عند الدعاء يوم الجمعة. ويبقى أن الأصل فيما وراء هذا أن رفع الدعاء من أسباب قبوله بإذن الله تعالى، فهو على أصل السنية والمشروعية إلا في يوم الجمعة في غير الاستسقاء. تزوجت زوجة أخي المتوفى وليس لدي راتب وهم لديهم راتب، وأقوم بإنفاقه عليهم وآكل معهم، هل أقع في حكم آكل مالي اليتيم؟ يا ولدي، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المصلح من المفسد. فإن كنت غنيا استعف وإن كنت فقيرا كل بالمعروف. وكان عمر يقول أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. سؤال حول المسحة في مسح الكورونا، تفطر الصائم ولا لا؟ تروح تعمل كورونا تيست أثناء الصيام في رمضان أو في غير شهر رمضان، هل تفطر الصوم أم لا؟ هل يجوز عملها أثناء النهار في شهر رمضان؟ فحص كورونا يا رعاك الله لا يفطر الصائم، لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، وما كان كذلك فلا يعتبر من المفطرات. اشترط المالكية في المفطر ألا يصل إلى الجوف، واشترط الأحناف استقرار الداخل في الجوف وأن لا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران في عملية الفحص. ولأن الصوم لا يبطل بالشك، فمن قام بفحص الكورونا فليتم صومه ولا شيء عليه، صومه صحيح إن شاء الله. وقد صدرت فتاوى المرجعيات الفقهية بهذا، فلا تقلق بارك الله فيكم. سائل يقول لقد فهمت من فتاواكم أنه يجوز التعامل مع الشركات الإسلامية في قروض غير ربوية للعمل في الاستثمار والتجارة لتنمية المال. طيب، هب أنني وافاني الأجل، قد ترتف علي ديون في ذمتي من هذه القروض لهذه الشركات، هل علي من حرج؟ هل هناك تعارض بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم لما علم أن عليه دين، وفي حالة أخرى قال الآن بردت جلدته لما علم أنه تم إيفاء الدين عمن كان في ذمتي إلى غير ذلك؟ نقول له يا رعاك الله، سأل الله لي لك التوفيق والسداد والرشاد، التعامل مع الشركات الإسلامية لا يكون من خلال قروض مضمونة، بل من خلال مشاركات يكون فيها الطرفان شركاء في الأصول المستثمرة، وشركاء في مغانم الاستثمار ومغاربه. فإذا سبق أحدهما إلى لقاء الله عز وجل كان لشريكه أن يفض الشركة وأن يستوفي حقه من موجودات الشركة وأصولها، وإن كانت خسارة فالخسارة على الجميع، وليس في الشركة ضمان أحد الشريكين لحصة شريكه، فهما شركاء في المغارم والمغانم، والضمان يكون في القروض فقط، فهذا ليس من جنس ذاك، بارك الله فيك. هل يجوز التخلص من مال الرشوة؟ تبت منها والحمد لله لصهر المسن والمريض ولابنه محدود الدخل. يعني على كل حال، ما حرم لكسبه لا يطيب تموله ولا يلزم رده لمن أخذ منه، ما دام لم يؤخذ قهرا ولا غصبا ولا عنوة فلا يحل لك تموله ولا يلزم رده إلى صاحبه، إلا إذا كنت قد أخذت منه قهرا رغما عنه. إن كنت قد أخذته قهرا عنه وقف أمامك ذليلا صاحب حاجة لم تقضها له إلا بأن دفع أمامك ما ألزمته به، فهذا صاحب حق في استرداد هذا المال، لأنه قد بذله لك مقهورا مغصوبا لم يبذله عن طيب نفس. أما فيما وراء ذلك فأنت تتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ولا يلزم رده إلى من بذله لك عن طيب نفس. وضربنا أمسنا أموال الرقاصين وأموال المغنين والموال هو الموسيقيين ونحوهم، جمعوا أموالا طائلة بالملايين، إذا تابوا إلى الله عز وجل لا يقال لهم ردوا هذه الأموال إلى من بذلوها لكم، ولا ينتفعون بها هم في خاصة أنفسهم، يتخلصون منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، ونبقي لهم منها ما يقيم حياتهم في غير تقتير ولا تبذير. سؤال سيدة تقول: بنت تهدد أمها بالانتحار إذا لم تترك الأم بيتها وتنتقل للعيش معها. نعم، نقول لها: إن كانت الأم أرملة أو مطلقة، يعني تعيش وحدها، وأمكنها مداراة ابنتها وإعانتها على نفسها وعلى شيطانها بالانتقال للعيش معها، فلتفعل ولتحتسب الأجر في ذلك على الله عز وجل، حتى وإن لحقها من ذلك بعض المشاق. أما إن كان لا يمكنها ذلك، هي يعني مرتبطة بزوج، مرتبطة بأولاد آخرين لا تستطيع مفارقتهم، بعمل هو مصدر دخلها إلى آخره، فلا تملك إلا مدارتها بالطيب من القول وتكثيف التواصل معها وتكرار زيارتها واستزارتها والإحسان إليها والدعاء لها، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. سؤال حول حكم التجارة في العملات وبيعها بأكثر من الموجود في السوق. التجارة في العملات جائزة كغيرها من أنواع التجارات الأخرى بشرط التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة وضوابطها، عملا بمطلق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأصل أيضا ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. الأصل أيضا أنه لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ أن يتدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وعلى أسباب الغلاء والغبن الفاحش. هذه القواعد تنطبق على التجارات في العملات كما تنطبق على غيرها من السلع. لكن يا سيدي السائل، ينبغي تجنب الدخول في مخالفات قانونية، لأن في الغالب هذه تبقى تراتيب قانونية، فلا العاقل من عرف زمانه. لينبغي أن تستهدف بنحرك وصدرك إلى مخالفات قانونية تفضي إلى مفاسد غالبة ربما تستأصل الحاضر والمستقبل. أسأل الله لي ولك السداد والرشاد. يعني السائل يقول: انتشرت في بلدي الاختلافات في قضية حكم تارك الصلاة. طيب، الذين يتبعون الإمام أحمد يطبقون حكم تارك الصلاة في المعاملة مع من لا يصلي، لا يأكلون ذبائحهم، لا يسلمون عليهم، في منتهى الصرامة والحزم والجدية، هل يجوز لهم هذا؟ هل بمجرد اتباع قول الإمام أحمد في هذه المسألة نكفر تارك الصلاة تكفيرا عينيا، أم المسألة تحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع وفين القاضي الشرعي إلى آخره؟ اسمع يا ولدي، نور الله قلبك وشرح الله صدرك. ابتداء، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، والجمهور على تكفير المستحل لتارك الصلاة وليس تكفير من تركها تكاسلا. مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. في أزمنة الفتن وغربة الدين يصلح من التألف والمداراة مع المبتدعة والعصاة ما لا يصلح من التألف من الهجر والتصلب والمجافهة. والاجتهاد في إعانة تارك الصلاة على الصلاة والأخذ بيده من الظلمات إلى النور وإخراجه من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة أولى من تركيز الجهود على تكفيره وشن الغارة عليه، فربما لا يزيد هذا إلا فرارا وشرودا ونفورا. إن استحياء العصاة بالتوبة أحب إلى الله وأرجى لمغفرته من حملهم على الإصرار والمشاقة والمحادة. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة، جاء في وثيقة شرف للعمل الدعوي ما يلي: نعم، تألف العصاة على التوبة واستحياؤهم بها أحب إلى الله من إهلاكهم بالإصرار والمحادة. فينبغي الرفق في الإنكار عليهم وتجنب الاستعلائية في التعامل معهم أو تجاهل انتسابهم إلى جماعة المسلمين ما امتهد سبيل إلى ذلك، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين وشيوع الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة. اللهم إلا المعاندين والذين ظلموا منهم، وأولى من ذلك تجنب الاستعلائية في التعامل مع المتدينين من مدارس أخرى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سائل يقول: أحيانا أقوم بتقديم النصح للآخرين بفعل أعمال صالحة أو عبادات أنا لا أفعلها كثيرا، هل هذا من باب الدل عن خير تفاعله، أو قد أدخل في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون جسرا يعبر منه الناس إلى الجنة ويرمى بي في نار جهنم، عندما أدعو إلى خير وأنا لا أكون ممن يطبقه على الوجه المنشود؟ نقول للسائل الكريم: لا شك أنه ينبغي للمحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ممتثلا ما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، لأن هذا أرجى لقبول نصحه وجعله أوقع في النفوس وأقرب إلى القلوب. إلا أن هذا لا يعفي العاصي والمقصر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التقصير في العمل أو الوقوع في بعض المنكرات. الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عدلا في نفسه غير مرتكب لشيء من المنكرات والمعاصي، لأن في هذا الشرط سدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ذا الذي لم يسلم من الذنوب والمعاصي؟ الواجب على الإنسان أمران: اجتناب المنكر والنهي عنه، وإخلاله بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. الواجب على الإنسان أمران: اجتناب المنكر والنهي عنه، إخلاله بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. النووي رحمه الله يقول: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا ببعض ما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاها. فإذا أخل بأحدهما فكيف يباح له الإخلال بالآخر؟ سؤال: إذا وجبت علي الكفارة نتيجة تأخير قضاء الصوم، هل يجوز إرسالها لبلد آخر؟ طب وكيف أحسب قيمتها؟ حسب بلد الإقامة أم البلد الذي سأرسل إليه بالكفارة؟ الجواب عن هذا: لا حرج في إرسال فدية الصيام إلى بلد آخر للحاجة، كإرسالها إلى مناطق مأزومة أو إلى ذوي قربى من المساكين. ولما كان الأصل في الفدية الإطعام وليس القيمة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن الذمة تبرأ بالإطعام أيا كانت قيمته، إن المقصود مش القيمة، المقصود الإطعام. ولا ينبغي أن يكون إرسالها إلى بلد آخر فرارا من تكلفة الطعام في بلدك، والوجبة هنا ب10 دولار وفي القاهرة ب1 دولار، فأرخص لي أعملها في القاهرة. يعني هذا ليس مسلك المتأدبين مع الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون هذا هو الباعث لك على نقلها، أنت تنقلها فعلا لأنك ترى أن هؤلاء في مناطق مأزومة ومنكوبة، وأنهم أشد حاجة وأكثر تضررا من غيرهم من الناس. أما أن تطبق الذكاء والتسوق في علاقتك بربك كما تفعل عندما تتسوق سلعا في هذا البلد، فهذا لا ينبغي ولا يجدر بك يا رعاك الله بارك الله فيك. سؤال مشرقي بيقول: في شبكات المحمول في حاجة اسمها سلفني شكرا، ايه موضوع سلفني شكرا ده؟ حيث عند قلة الرصيد تستلف من الشركة مبلغ من المال ثم ترده بعدها عند الشحن، بس الخدمة تكون مقابل مبلغ من المال، هل هذا ربا؟ نقول له: الزيادة المشترطة في القرض من الربا الجلي بلا نزاع، لكن لا يدخل في هذا المصروفات الفعلية التي تكلفها المقرض بمناسبة القرض، وآيتها أن تستهلكها النفقات ولا تظهر في الأرباح، أن تكون مبلغا مقطوعا وليست نسبة من مبلغ القرض، وألا تتكرر إلا بتكرر الخدمة بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. آخر سؤال: إذا حلف الشخص على أنه لن يفعل شيئا معينا مدى الحياة ثم فعله تقريبا 3 مرات أو 4 مرات، تلزمه كفارة يمين واحدة ولا 3 كفارات أو 4 كفارات؟ يعني الجواب عن هذا: عقدة اليمين تنحل بمجرد الحنث، فلا تلزم إلا كفارة واحدة ولو فعله 100 مرة، إلا إذا كان قد ضيق على نفسه عند الحلف فقال: كلما فعلت لزمتني كفارة، فهو الذي ضيق على نفسه وألزمها بما لم يلزم به. الحنث في اليمين لا يتكرر في الأصل بتكرار الفعل إلا بنية أو بصيغة تدل عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.